عفو وضده الانتقام. من عظمة أصول التربوية السياسية والخلقية وغيرها الموجودة في القرآن الكريم أن الله عز وجل يأمر سيد الأنبياء بأن لا يتشاغل بإثارات الأعداء حتى. كما في سورة المزمل ودع أو في سورة ودع أذاهم أمهل الكافرين أمهلهم رويدا لا تعجل عليهم، لأن هم طبيعتهم استفزاز وإثارة، لكن طبيعة السياسة الإلهية إذا الصف يعني عدم التركيز على الإثارة، عدم التركيز. طبعا في فرق بين الصف والغفلة، وهذا صعب على كثيرين ربما يهضمون. ما الفرق بين الصف والغفلة؟ شلون؟ إذا أصفح يعني أغفل، وبين لا أغفل إذا ما أصفح، فكيف يصير؟ سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كان أحذر الناس من الناس، أهبت حذر سيد الأنبياء، في حين سيد الأنبياء كان في أهبة الحذر سلوك مع كافة الناس إلى درجة من التسامح والبناء على الصحة والسلامة، حتى قال المنافقين فيه ماذا؟ هو أذن، أذن كل من يأتيه بكلام يسمعه، فكيف يجتمع يعني؟ هذه نقطة مهمة، أن كيف تجمع بين قمة يقظة الحذر وقمة، مثلا شلون تجمع بين قمة الحذر وبين عدم سوء الظن؟ أما هاي بعد صعبة. احذار، احنا إذا ربما أردنا أن نحذر يرمي بنا المسير إلى سوء الظن، وإذا ما انتهى بنا المسير إلى سوء الظن فلن نصبح. فكيف يفكك بين الأمور؟ من جانب لا تسيء الظن، من جانب طبعا أنا في المؤمنين لا تسيء الظن، أو في من في المسلمين لا تسيء الظن من جانب، لكن من جانب آخر ولا في الأعداء لا بحث آخر، الخصوم حسن الظن خطر أي مكان، لكن كيف تجمع حينئذ بين عدم سوء الظن وبين قمة الحذر وبين الصف؟ في رواية عنهم صلوات الله عليهم العقل أكثره تغافل، العقل أكثره شنو؟ تغافل. طبعا تغافل دقيق غير غفلة، تغافل غير غفلة، يعني إنسان إذا أراد أن يحكم المسير بهداية العقل ليدقق على كل صغيرة وكبيرة، وإلا الزوجة سيطلقها والابن والأولاد سيسبب لهم عقوق والصديق سينفر من أصدقائه ولن يبقى له صديق ولا مجرى، لأن أصلا مو خطأ التدقيق في كل الصغيرة، هذا خطأ، لأن الصغيرة صغائر الأمور لا يعبأ بها. إن الله يحب أن إنسان يهتم بعظائم الأمور، هذا طبعا في صعيد البيت الصغير وهو الأسرة أو الأصدقاء أو البعد الفردي، في صعيد السياسة ما كذا المجتمع الكبير الأسرة الكبيرة. لماذا نفرط في هذا الحدث في هذا المشهد؟ هل المجرى صحيح، بس أنت إذا ربما شددت الاهتمام في دل المشهد العادي أو هذا الحدث العادي ستفرط فيما هو أكبر. إن الله يحب معالي الأمور ولا يحب سفاسفها. سفسف صغائر، هذا شغل الصغار، شغل الكبار الاهتمام بالكبار. لذا الصف هذا معناه بالتالي انت ركز على الامور، اما انك تركز على الصغائر لانك لا تعلم بها، لانك لا تدري بها، حذرك على قدم وساق، لكن اهتمامك همتك دوما في مهام الامور. لطيف عندنا في الروايه: اذا رايت من صديقك، زوجتك، رحمك، ولدك، أبيك، فلان غارب لسانه، يعني مثلا لسع مثلا أو شيء، فتذكر عظائم إحسانه. فقط تركز على الجانب الجزئي السلبي فقط، التفت إلى الجوانب المهمة، جوانب إيجابية في مهمة. هذا معنى الموازنة. صف موجود، حذر حذر بعد يا أخوان، دققوا في فوارق كثيرة بين فقه بحث الحذر، هذا على صعيد الفقه السياسي، على صعيد التربية السياسية، على صعيد سياسة المجتمع، سياسة الدولة، سياسة الأسرة، سياسة الفرد، سياسة الفردية لدى الإنسان مع غيره، كل دي البحوث مضطردة. الحذر ليست محاسبة ما مضى، الحذر تدبير لما يأتي بالعبرة من ما مضى. شوف، فإذا في فرق واضح وعدم تنافي واضح وتلاؤم واضح بين الصف ومن والحذر. أصفح لا يقول لك الله عز وجل لا تعتبر، العبرة دائما مهمة. زين، شوف لاحظ القرآن دائما يقول اعتبر اعتبر اعتبر، إذا اعتبر سأتذكر الماضي، ستثار لدي الضغائن. لا، اعتبر من الماضي لا لأجل أن تعاقب وتجازي، لكي تحذر، لأي لكي تدبر فيما يأتي. لاحظ، شوف جيد، دققوا، فرق بين أن يتذكر الإنسان التاريخ لينتقم أو ليحاسب يجازي على ما مضى، وبين أن يتذكر التاريخ ليتعظ في المستقبل. مثلا كثير يقولون لماذا تفتشون تاريخ الإسلام، تاريخ ما مضى من المسلمين، يثير الضغائن، يثير الإحن. نقول نعم، إذا استثمر التاريخ بطريقة خاطئة يثير الفتن، يثير الضغائن، هذا صحيح. أما إذا استثمر التاريخ وما مضى بطريقة ذكية، يعني ماذا؟ يعني نعتبر كما يأمرنا القرآن إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. القرآن يدعو إلى الاعتبار بالتاريخ، لكن لأجل ماذا؟ عبرة للمستقبل، لا تتكرر أموية جديدة، لا تتكرر نهج خوارج مرة أخرى، لا يتكرر استغلال للرضا من آل محمد مرة أخرى. بالعكس، هذه عبرة جيدة للمستقبل. هذا يسمى حذر ولا يتنافى مع الصف. هنا الصف يعني لا تركز بنحو ماذا يثير الضغائن والإحن. إذن هذه على حال ملفات وتوجهات تركيزية في صفحة النفس. يجي كل قوة في النفس لم يودعها الله عز وجل في النفس إلا لها مجال استثمار صحيح. الخطأ في الإنسان دوما يستثمره في المجال الخاطئ. حتى الحسد، شوف الحسد أصل منشأ خير الإنسان أو المخلوقات الأخرى تستثمره في جانب سيء كإبليس. أصل الحسد ما هو؟ حب الكمال، الطمع في الكمال. حب الكمال والطمع في الكمال أمر جدا راجح وقود محرك للمخلوق نحو الكمال، نعم الوقود. إنما خطأ المخلوق أو الإنسان يوظفه في طريق خاطئ، مثل إبليس وظف كل إمكانياته في حرب آدم وبني آدم. من الأول أنت ليش هالطاقات هذه تبتر هدد؟ هذه الطاقات حاول توظفها في ماذا؟ في تكامل نفسك، قد تصبح من المقربين. خطأ إنسان أو المخلوق هو هذا. أعداء أهل البيت عليهم السلام خطأهم أيضا في هذا. رأيتم نعمة إلهية، حبوة إلهية لعترة النبي وليكن، ما يجب طمعكم في الكمال ليكن وقودا في ازدياد الكمال، كما هو الحال في سلمان وفي الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل ألن يعلموا بأن خاتم الأنبياء سيد الرسل؟ علموا بذلك، بس هذا ما كان مدعاة لهم ليحسدوا سيد الأنبياء أو يعادوا سيد الأنبياء. بالعكس، طمعوا في الكمال فازدادوا سعيا نحو الكمال فأصبحوا من أولي العزم. في الرواية الموجودة عندنا بهالسبب. بالعكس، يعني أولي العزم استثمروا من حب الكمال لسيد الأنبياء أصبحوا أولي العزم، ازدادوا رتبة. فالمقصود أن كل قوة من قوى النفس خلقها الله عز وجل أو نزعة أو غريزة هي في الأصل خلقها الله إيجابية. مشكلة الإنسان أو المخلوق يستثمرها في المجال السلبي. إذن الصف لا يعني عدم العبرة ولا عدم الحذر، كما أن الحذر والعبرة لا يعني الضغينة ولا يعني عدم الصف. دي أمور يدقق الإنسان فيها. إذا دقق الإنسان فيها سوف لن تنشأ لديه صفات رديدية، بالعكس تكون كل الغرائز تتنامى بشكل متلائم. سبحان الله، يتكامل الإنسان أكثر فأكثر. قد يكون إنسان عفو، المؤمن عفو صفح كريم، بس إذا هذا المؤمن صار عفو صفح كريم بلا عبرة يصير ساذج غافل يلدغ من جحر مرتين. هذا تلك الصفة والغريزة لها مجالها، وهذه الصفة وهذه الحالة لها مجالها. إذا التدقيق في الصفات الفضيلية ميزها عن الرديدية التدقيق في المجالات في المساحات، أين تعمل وأين لا تعمل. منطقيا هو وجود الغريزة، لكن لا تفسح المجال لها أن تفعل في كل مجال، هذا خطأ، هذا خطأ الإنسان. غريزة موجودة، أي غريزة من الغرائز، لكن تفعل في مجالها فيصبح حينئذ عدل واعتدال في الغرائز، عدل واعتدال. خطأ الموجود إنسان كان أو غير إنسان يظن أنه أي نزعة تكوينية لديه إذن هذا مبرر أن يعملها في كل مجال، هذا مو صحيح، وإنما في كل شيء مجاله، ولكل لذلك لكل شيء قدر وحد ومجال ومساحة. إذن الحذر مجاله المستقبل، الظهينة مجاله جزاء مجازات لما سبق. لا، أنت دقق النظر فيما سبق لا لأجل أن تحاسب وتجازي، بل لأجل أن تبني تدبير مستقبلي تيس حذر. هنا استثمار الماضي بشكل جيد ولا ينافي الصح، ولا ينافي الصح. ولذا تذكيرهم عليهم السلام بما وقع من آلام ليس هدفه كما مر بنا التشفي النفسي، هدف ماذا؟ إصلاح ما سبق، التدبير، الحذر عن تكرار وقوع ما سبق. بهذا المعنى الصفح وضده الانتقام، وهذا كما مر بنا مرارا يعني بطبعه العام، وإلا يمكن أن يجند جنود النفس أو الشر والجهل للعاقل فتصير خيرية، كما والعياذ بالله يمكن العكس أن تجند جنود العاقل للنفس فتكون جنود شرية. والغنى وضده الفقر، الغنى من جنود العقل والفقر من جنود الجهل. إلا أن الكلام أي فقر وأي غنى، لذلك في رواية نبوية المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهناك توصية قرآنية غير مخصصة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما الفائدة في ذلك؟ الفائدة في ذلك ليس وقوع الاقتتال، ليس وقوع سفك الدماء. الفائدة من ذلك ما هي؟ الفائدة من ذلك قوة رادعة، قوة ردعية ترغمون بها، رادع. هذه فائدة منطقية، أعدوا لهم ما استطعتم في زمن ظهور الإمام الثاني عشر، لا فقط، لا أعدوا لهم ما استطعتم في زمن حكومة أمير المؤمنين في القرن الأول، لا في زمن عهد رسول الله فقط، لا أعدوا لهم ما استطعتم حتى في الغيبة الكبرى، أعد القوة ماذا؟ في العين، في المال، في القوة. القوة ليست مجالها مجال واحد. من يدعو إلى ضعف المؤمنين والإيمان هذا إنسان غافل، في غفلة ونوم. دوما أعدوا لهم ما استطعتم، القوة في كل مجال للمؤمنين وللمسلمين مجلبة عز واعتزاز، أما الدعوة للضعف والتضاعف والاستضعاف هي دعوة شيطانية من جنود الجهل والشر. الدعوة للقوة في كل مجال في كل حدب وصوب منشأ اعتلاء. ما خرجوا ما يخرجوا كذا كذا وليكن، بس هذا غير أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شيء غير. قوة لابد أن تكون لدى المؤمنين والإيمان وحومة الإيمان والمسلمين والإسلام. فإذا من جنود العقل القوة ليس الضعف، كاد الفقر أن يكون كفرا، ليس الفقر، الغنى من جنود. نعم الغنى قد يوظف للشر كما أن الفقر قد يوظف للخير. الفقر الذي شعار الصالحين وما شابه ذلك له عدة معاني، جانب الإيجابي أول معاني وأعظم معاني الفقر هو الفقر النفسي إلى الله، وأعظم معاني الغنى أيضا الغنى النفسي، لكن لا عن الله، عن المخلوقين. شوف لاحظ عدم تضاد الصفات كيف تصير بحفظ حدود ومجالات كل صفة، يصير حينئذ يكون كتمام التلاحم والوئام. الغنى عن الله كفر، إذا هناك مخلوق يريد يستغني عن الله هذا كفر. دوما المخلوق يجب أن يتحسس، يستيقظ، يدرك، يعرف، يعي فقره إلى الله، فقره النفسي إلى الله. كلما اشتد إدراكا وإحساسا وشعورا في الفقر إلى الله كلما ازداد إيمانا وازداد وعيا بالحقيقة، وكلما اشتد المخلوق غنى عن المخلوقين كلما ازداد إيمانا أيضا. فإذا الفقر جانب الإيجابي والفضيل أين نلتفت إليه، الغنى جانب الإيجابي والفضيل أين نعرفه، العكس الفقر جانب السلبي نعرفه أين، وجانب السلبي نعرفه أين، والغنى كذلك جانب السلبي. فكل منهما جانب سلبي وجانب إيجابي. الفقر أحد معاني الفقر بعد الإيجابية أن الإنسان حتى لو سعى سعيه وكان في حالة فقيرة مادية افترض مالية، هذا لا يهبط من همته وإرادته وعلو نفسه. الوجه في ذلك ماذا؟ الوجه في ذلك هذه القاعدة المهمة الموجودة، أقل ما في الدنيا يكفي الإنسان إذا قنع. إذا الفقر المادي كذب يقال أنه يقعد الإنسان عن همة، أبدا ما يقعد الإنسان عن همته وعن حيويته وعن مثابرته، وعن الذي يقعد الإنسان عن الهمة سوء التدبير، عدم حسن التصرف، الإسراف، التبذير، عدم الاقتصاد، معادلة رياضية اقتصادية من حديث قدسي، أن الله عز وجل يرزق كل إنسان بما يكفي. معادلة عجيبة عظيمة نواصلها غدا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.